أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة: قال قدس الله روحه: ومن توضأ ثم شك في تطهير عضو من أعضائه طهره ثم أعاد ما بعده، فإن شك في الترتيب عاد إلى الموضع الذي شك فيه ثم أعاد ما بعده. وقد نص على ذلك عليه السلام في الأحكام، والوجه فيه أنه متيقن للحدث فيجب أن يتيقن الطهارة لا خلاف في ذلك، فإن ثبت ما ذكرناه صح ما ذهبنا إليه، لأنه إذا شك في تطهير عضو من أعضائه لا يكون متيقنا استكمال الطهارة. وقولنا ثم أعاد ما بعده مبني على ما ذهبنا إليه من القول بوجوب الترتيب، لأن إذا قلنا بوجوبه قلنا إن غسل العضو الثاني قبل غسل العضو الأول لا معنى له، وغسله معه لا يرتضي الترتيب، فكأنه شك في ذلك العضو وفيما بعده، فلذلك قلنا إنه يعيد ما بعده. والوجه فيما قلناه إذا غسلهم في حالة واحدة الاثنين ما هو ترتيب. والوجه فيما قلنا: وإن من شك في الترتيب عاد إلى الموضع الذي شك فيه ثم أعاد ما بعده، هو الوجه الذي ذكرنا في المسألة الأولى، وهو أيضا مبني على القول بوجوب الترتيب، وقد مضى الكلام فيه مستقصى فلا طائل في إعادته. مسألة: قال: فإن كان صلى بذلك الوضوء ثم عرض له الشك في ترتيبه لم يعد تلك الصلاة، وإن أيقن التنكيس أعاد الوضوء والصلاة. هي العنوان ما هو سليم، قول في من شك في ترتيب الوضوء، لأنه قد تقدم الكلام في ترتيب الوضوء ما ولا المحتوى ما هو يقصد كلام المؤلف في من شك بعد الصلاة. وهذا منصوص عليه في الأحكام، والوجه فيه أن الشك في الترتيب إذا عرض بعد ما صلى فإن تلك الصلاة قد أداها على ما لزمه ولم يعرض له بفسادها علم ولا غالب الظن، فيجب أن يكون حكمها حكم سائر الصلوات التي تؤدى في أنه لا يجب قضاؤها. فإذا أيقن التنكيس أو غلب ذلك في ظنه فعليه إعادة الصلاة على ما نص عليه، أما الظن ما ذكرها الهادي ما بله مذهب المؤيد بالله مشهور عنه أن غلبة الظن تكون مقام اليقين، وهو كلام قوي، لأن الظاهر من الأولين أنهم يقصدوا بغلبة الظن أنه علم عندهم، لأنه قد علم أن صلاته وقعت على وجه لا يصح أو غلب في ظنه. فإن قيل: فلما ألحقتم غالب الظن بالعلم في هذا الموضع؟ إذا أنت استدرك على نفسك، انتبه أنه أنا أحسب أنه أول من ألحق الظن بالعلم، لكن الظن القوي. قيل له: لأن التحري قد ثبت أن له حكما في الطهارات والصلاة، والتحري يحصل عنده غالب الظن دون العلم، فثبت أن غالب الظن له مدخل في إفساد الطهارات والصلوات وصحتها. والأقرب على مذهب الهادي عليه السلام أن من صلى ثم أيقن أنه كان نكث وضوءه على طريق السهو وما يجري مجرى أنه يقضي صلاته ما دام في وقتها ولا يقضيها إن علم بذلك بعد تصرم وقتها. فقد نص على مثل ذلك في من تطهر بماء نجس وهو لا يعلم وما أشبه ذلك. هذه القاعدة منصوص عليها للهادي عليه السلام. القاعدة إنها يقول إن أي مسألة اجتهادية خرج وقتها فلا ضرر. وعبر عنها المتأخرون من أهل المذهب بقولهم مسألة خلافية خرج وقتها فلا ضرر. وهي خطأ في العبارة. عبارة الإمام هذا أحسنها. عبارة فيها ورع وتحري المحافظة على نص الهادي. سأل كيف قال فقد نص على مثل ذلك في من تطهر بماء النجس. لأن مشكل وله مجمع على هو مشتي متنجس ما هو نجس ما هو متنجس وهو لا يعلم وما أشبه ذلك. فإن كان نكس وضوءه عامدا عالما بأنه لا يجوز فإنه يعيد الصلاة قبل تصرم الوقت وبعده. هذا ما عاد اجتهادية قده إذا استقطع. والأصل في هذا أن من أخطأ فيما طريقه الاجتهاد من الطهارة والصلاة ثم علم به في الوقت فإن مذهبه أنه يعيد. صار ما قال خلافية يعني اجتهادية لأن إذا اجتهادية معناها ما هي قطعية إنما هي مستنبطة بطريق ظني. وإن علم به بعد الوقت لا يعيد وإن أخطأ فيما طريقه العلم أو القطع أو تعمد إيقاع الفعل على وجه لا يصح عنده وإن كان طريقه الاجتهاد فإنه يقضي الصلاة قبل تصرم الوقت وبعده. فما ذكر في هذا الموضع هو فرع على الأصل الذي ذكرناه وسيجيء الكلام فيه مستقصى في موضعها من كتاب الصلاة. مسألة قال ولا بأس بتفريق الوضوء والغسل. وقد نص على جواز تفريق الوضوء في المنتخب وعلى جواز تفريق الغسل في الأحكام. واستدل على ذلك بأن الله تعالى أمر بالغسل فقال عز وجل فاغسلوا وجوهكم وقال وإن كنتم جنبا فطهروا. فكان الواجب هو غسل ما أمر الله تعالى بغسله وسواء وقع الغسل على وجه التفريق أو وجه التتابع إذ لم تتضمن الآية ذكر التتابع ولا ذكر التفريق. معناها عند على طريقة الأصوليين أن الآية مطلقة والإطلاق يجب العمل. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوء تابع فيه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قيل له المراد به ما اشتمل عليه اسم الوضوء والتفريق والتتابع لا ينطلق عليهم اسم الوضوء. يدل على ذلك ما ذكرناه بإسناده فيما مضى من هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وعقبه يلوح فقال إن كنت أمسسته الماء فامض في صلاتك وإن لم تكن أمسسته فاخرج من صلاتك. فقال يا رسول الله كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ قال لا بل اغسل ما بقي. وهذا نص صريح فيما نذهب إليه في هذا الباب. وذا قال إنه ما يلزمه يستقبل الطهور من أول مع أنه ما غسل عقبه إلا بعد بدو بيصلي خرج من الصلاة. فإن اعتلوا لمذهبهم فقالوا هي عبادة مرتبط بعضها ببعض فيجب أن تكون المتابعة شرطا فيها قياسا على الصلاة أو بأنها عبادة تبطل بالحدث عارضناهم بقياسه على الزكاة أنها عبادة يجوز تفريق النية عليها، فيجب أن يجوز تفريقها، إذ الزكاة جائز تفريق النية عليها، على أن قولهم إن الوضوء عبادة مرتبط بعضها ببعض فيجب أن يكون التتابع شرطا فيها منتقضا بالحج، قولهم منتقضا بالحج لأنه عبادة مرتبط بعضها ببعض، ومع ذلك يجوز التفريق بين أبعاضها. أيضا فنقيس الوضوء على الحج، وترجح علتنا باستنادها إلى الظواهر من القرآن وصريح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبأننا رددنا عبادة ليس لها تحليل ولا تحريم إلى عبادة ليس لها تحليل ولا تحريم. هذا هو الذي دفع بالمؤلف قيسها على الزكاة، ما قاسها على الحج، يقول إن الحج فيه التحليل وتحريم. فكان فرعنا بأصلنا أشبه، ويمكن أن نقيس الكثير من التفريق على اليسير بعلة أنه تفريق بين أبعاض الطهارة، ويمكن أن نقيس ذلك على إزالة النجاسات فنقول إن التفريق فيه يجوز كما يجوز في إزالة النجس، والمعنى أنها طهارة تراد لاستباحة الصلاة، المعنى هو العلة. وهذان القياسان مرجحان بالتجنيس، لأن الأول هو رد حكم الوضوء إلى حكم الله، والثاني يرد ما يتوصل به إلى الصلاة إلى ما يتوصل به إلى الصلاة، يعني إزالة النجس يتوصل به إلى الصلاة والوضوء يتوصل به إلى الصلاة. التجنيس رد الشيء إلى جنسه،
هذه
الحكم
الحكم
الذي يسأل عنها لها يعني جعلنا الأصل من جنس الفرع وجعلنا الفرع من جنس الأصل، هو أقرب من حين نرد الفرع إلى غير جنسه. مسألة قال والجنابة والحيض يجزي عنهما غسل واحد، وكذلك الأحداث الكثيرة يجزئ عنها وضوء واحد.
عنهما؟
أنا قال عنهما، لكنه قال الأحداث الكثيرة وقياس عنها. عوضة جيدة، وذا ما نبه عليها، أنا لاحظت أنه ما هو عارف للمخطوطة، وهذه المخطوطة عظيمة، هي أصلية نسخة قوية جدا وخطها جميل، وله مطلع عليها لأنه بيذكر يقول نسخة كذا وما ذكرت النسخة. وقد نص في الأحكام على ذلك في الجنابة والحيض، والوجه في ذلك أن الحدث لا يوجب الوضوء ولا الحيض يوجب الغسل ولا الجنابة، ولا الجنابة توجب الغسل معنا، وإنما يجب الوضوء والاغتسال إذا أراد الصلاة أو قراءة القرآن أو ما يجري مجرى ذلك. يدل على ذلك أن الإيجاب لو كان يرجع إلى الأحداث أو الحيض أو الجنابة لكان يجب عقب ذلك، ولا خلاف أن الإنسان له أن يؤخر ذلك إلى وقت الصلاة. وإذا ثبت ما ذكرنا ثبت أن أعداد الأحداث لا يعتبر بها، وأن الواجب على الإنسان أن يتوضأ متى أراد الصلاة وهو محدث، وأن يغتسل متى أرادها وهو جنب، على أن المسألة لا خلاف فيها، فإطالة الكلام فيها لا طائل فيه. أصر أن الإمام حافظ على موضوع الكتاب، موضوع كتابه ما هو المسائل واستقصاها، موضوع الكتاب هو الدفاع عن المذهب. فلما كانت المسألة لا خصومة فيها ما بقي وجه الإكثار. مسألة قال: ومن كسر فجبر ولم يخش من إطلاق الجبائر عنة لم يجزه إلا إطلاقها وتطهير ما يجب تطهيره، وإن خشي عنة أجزأه ترك ذلك العضو دون مسح الجبائر والخرق. وقال عليه السلام في المنتخب: يمسح على الجبائر. وهذه المسألة فيها روايتان، فرواية الأحكام هي الرواية الأولى، ورواية المنتخب هي الثانية. وبها أقول قول بها لجل الحديث في جابه. والوجه لمن ذهب إلى الرواية الأولى أن الله تعالى أمر بتطهير هذه الأعضاء، فإذا تعذر ذلك سقط فرضه قياسا على سائر العبادات. إذا تعذر غسل اليد ما يلزم أن أحد يغسل أكمام الزنات ولا يغسل شيء، تعذر من لا يغسل يده. وأنه لا معنى للمسح على الجبائر والخرق، كما أنه لا معنى عندنا للمسح على الخفين والجوربين والعمامة والخمار. والوجه لمن ذهب إلى الرواية الثانية وهي رواية المنتخب ما أخبرنا به، ما أحد ذهب إليها، ما ذهب إليها لما يدب له أبدا، ما أحد من أصحاب الهادي يعني. أما ذيهم ما هم من أصحاب الهادي ما هم منهم ذي رواية المنتخب، من أهل المذهب كلهم أبلى عملوا بذي في الأحكام. والوجه لمن ذهب إلى الرواية الثانية وهي رواية المنتخب ما أخبرنا به محمد بن عثمان النقاش، حدثنا الناصر للحق عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: أصيبت إحدى زنديا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجبرت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسح على الجبائر. قال: قلت فالجنابة؟ قال: كذلك فافعل. فقد نص صلى الله عليه وآله وسلم على صحة ما اخترناه في هذا الباب. وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يتأول ذلك على العظام المجبورة. وهذا التأويل بعيد جدا من وجهين.
وش كان حديث فقد نص صلى الله عليه وآله وسلم على صحة ما اخترناه في هذا الباب؟ وش اختار؟
إذا اختار قال: وبها أقول. وقال: رواية المنتخب هي الثانية وبها أقول. هذه الرواية التي عن علي عليه السلام أوردها ابن الأمير في سبل السلام، طعنوا فيها السنية، لكن مطعنهم فيها لجل أنها من رواية أبي خالد عن زيد. هم بيقولوا بالمسح على الجبائر على الخفين. والإمامية بيقولوا بالمسح على الجبائر لأنهم بيعملوا برواية أبي خالد عبده وجابوا بالحديث ذي بذلك سنة جابها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه سنة عن أبي خالد عن زيد عن آبها. ما بالله أنا أعتقد والله أعلم إن المسألة ما بموجب الاختلاف بين الأحكام والمتحدثة. الهادي يقول في الأحكام إن ما هو ممكن أن تكون واجبة، لأن الوضوء مما تعم به البلوى علما وعملا، والقرآن الكريم قد ورد له بالوضوء ونص على غسل الوجه واليدين، والقول بغسل الجبائر يحتاج إلى توجيه، لأنها النص فيه أحادي ولها ممكن العمل بناء على طريقة أصحابنا بجمع من أهل البيت ما بيعملوا بخبر الواحد فيما تعم به البلوى علما وعملا، وهو رأي الحنفية. أما الحنفية لوجهين، أولا أنها عندهم خبر واحد فيما تعم به البلوى علما وعملا، وخبر الواحد ظني والآية قطعية، والثاني من عندهم أنها نسخ من زيادة، والزيادة نسخ، لكن إحنا ما هو عندنا نسخ، ما هو لجل النسخ. فأما كلام الهادي في المنسخ فقصده ما به مانع، عندهم سحر ولا يسبر شمال، لأنه لو كان الهادي جاد وجاد فيها النهى يقول بوجوب وجوب المسح على الجبال، لأن في الحديث امسح ولا أورد الحديث الهادي، فبلغ قال امسح على الجبل، يعني قال لا معنى، قال الأبي جعفر في جوابه عليه أولا أنه لو كان يرتضيه أنه يقول بوجوبه، وهو ما قال بوجوبه، قبل أنه ما به مانع عنده، وش فيه من مانع؟ يمسح عليها ولا يسبر شيء، ما به من أبي السقط فرض غسلها للضرر، على ما قال المؤلف أنه إذا هي باتبر إذا نقبها باتبر فلا يلزم غسلها، سقط وجوب الغسل. أما القول بالمسح فإن فريضة الوضوء هو الغسل، ما في شيء مسح في الوضوء إلا مسح الرأس.
ما تقول ما يقول أمسح وقال نعم، يعني نعم التثبيت على قوله أمسح كأنها
ما فيه معنى
مطلوب الأمر مطلوب الأمر،
لا ما هو مطلوب، ما قال هل هو مطلوب أو أبدا، ما به مانع منه، ما عنده مانع.
إذا كان سوى هذا وهذا ما من جواب نعم؟
لا إيش جوابها؟ بلا سأله يجوز المسح ولا
ذهب نعم، يعني جواب إذا قال مثل
إذا قال هل يجب علي المسح وقال نعم لا بأس، ويفيد الوجوب، الحديث فيه نص على الوجوب، فيه أمر، فلو كان الهادي يرتضيه إنهم يقول بالوجوب في المنتخب،
ما بقيه عندما يقول نعم
وبدأ
يعني
مستنده
الحديث،
ما ذكر الحديث مع أنه مطالب بالدليل أن أبا جعفر محمد بن سليمان يطالب به بالحجة، ولا ذكر الخبر. وفي الأحكام بين أصول المسألة، من أصلها أن الله أمر بغسل الوجه وغسل اليدين، والخرق خارج عن الوجه واليدين، العواد والخرق، ما هي لا يدين ولا وجه، وما هي مبنية على ثلاث قواعد، على مسألة على خبر واحد فيما تعم به البلوى، هذا حسب الاستقراء، أنا استقرأت كلام الهادي في الأحكام في معظم الأبواب، إذا جاء خبر والقرآن ما نبه عليه بكل هذه الغرض، وبعض المرات يقول لو كان لذكرها الله في القرآن.
ما تعم به البلوى علما، علما يعني اعتقاد الوضوء،
لأنه من أصول الشريعة، ما هو من الناس، ما هو من الفرعيات،
تعتبر اعتقاد يعني فيها
اعتقادي. أصل الوضوء، أصل الوضوء مسألة ضرورية من ضرورات الدين،
وجوب الصلاة
من أصول الشريعة، ما هي من أصول الدين. وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يتأول ذلك على العظام المجبورة، احنا نبهنا وقلنا إن المؤلف قال والوجه لمن ذهب إلى الرواية الأولى، جاء قال والوجه لمن ذهب إلى الرواية الثانية، قلنا ما بدي حد ذهب إليه من أصحاب الهادي،
والدليل عليه ذي أبو العباس وقريب منه ما رضي أبو طالب كلهم أهل المذهب.
يتأول ذلك على العظام المجبورة، وهذا التأويل بعيد جدا من وجهين، أحدهما أنه لا يمكن الوصول إلى المسح عليها إلا بحل ما عليها، وذلك يؤدي إلى الضرر العظيم وإفساد العضو. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره به. والثاني أن الجبائر إذا أطلقت حملت على ما على العضو من الخشب ونحوه، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يحمل على ما يقتضيه إطلاقه. لا بس كلام سليم وكلام المؤلف دي. من التأويل ما هو قوي، تأويل إن هذه يقول إن الواجب غسل أعضاء الوضوء، فإن تعذر الغسل سقط الوضوء، أما المسح زايد ناس يمزح ولا كلام، هذا ما نعلم. مسألة، قال: ومن احترد أو أصابه جدري ولم يخشى من الاغتسال عنة، اغتسل، وإن خشي من الدلك ولم يخشى من صب الماء عنة اقتصر على صب الماء، وإن خشي من ذلك عنة ابتدأ بالتيمم، وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام. أنا لو ما قد رأيت روايات ورجت فيه فالصب هذا من أفضل، لأن أوامر القرآنية وأوامر السنة النبوية الغسل أو التيمم هذا هو الصب. لكن رأيت روايات أبا أسمع.
والأصل في ذلك أن الله تعالى أمر بالغسل مع الإمكان، وقد بينا فيما مضى أن الغسل هو صب الماء مع الدلك أو ما يضم مقامه، قوة جري الماء عند المؤلف فقط، ما إلا رأي المؤيد بالله ويعزها بعضهم، وكذلك المؤيد يعزها إلى القاسم من إبراهيم. فإذا أمكن جميع ذلك وجب أن يفعل، وإذا تعذر الدلك سقط وبقي وجوب صب الماء. هاتي هذه أشكال. أنا أقول إنه إذا تعذر الدلك تعذر الغسل، لأن الغسل هو صب الماء مع الدلك، فالغسل غير ممكن، فإذا كان غير ممكن سقط الماء ورجع إلى التيمم. التيمم هو منصوص عليه في القرآن والسنة، لكن رأيت فيها روايات قوية عن علي، وقلنا نجمع عليها ما فيها خلاف بين أهل البيت.
ما اعتبر الشرف بدون غسل، حيث صب الماء مع الدلك، فإذا تعذر الدلك بدون صب الماء بدون غسل
اشتي. ما هو غسل؟ أن الغسل هو الصب مع الدلك، من الدلك أحد أجزاء الحد، حد الغسل. فعندهم حديث بيعتمدوه، لكن الحديث ما أظنه قوي: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقد أتى من الغسل بما استطاع، هو بعض الغسل. وإن خشي من ذلك عنة، أي من الصب صب الماء، التجأ بالتيمم، وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام. والأصل في ذلك أن الله تعالى أمر بالغسل مع الإمكان، وقد بينا فيما مضى أن الغسل هو صب الماء مع الدلك أو ما يقوم مقامه، يعني جري الماء، قوة جري الماء. فإذا أمكن جميع ذلك وجب أن يفعل، وإذا تعذر الدلك سقط وبقي وجوب صب الماء، وإذا تعذر صب الماء مع الدلك سقطا جميعا ووجب التيمم. مثل: الصلاة تجب من قيام، فإذا تعذر القيام سقط وجوبه وصلى من قعود، فإذا تعذر القعود سقط وجوبه وصلى بالإيمان.
صب الماء معدل وديها أقاسها على مثل الصلاة تجيب من ديها ما هي مع شيء آخر بمعية شيء آخر تعال صبر
لا ما هي مثل هذا ما الصلاة من قعود إنها صلاة ما الصبر ما هو الصلاة من قعود إنها صلاة منصوص عليها لا يصدق ما هو يقيس عليها عندهم يقيس على المنصوص هو يشتي أن الغزل والصب أن الصب والدلك فريضتين تحذرت واحدة بقيت الثانية هذا كلام لكن ما هو صحيح أنه قال هو قال أن الغزل هو صب الماء مع الدلك
يعني شيئا واحدا
لا واحد هو واحد الصب والدلك ما هم إلا غسل فإذا تعذر الدلك فقد تعذر الغسل كما قلت لكم إنها جنس فصل في الحد إذا قيل ما هو الغسل قيل هو صب الماء والدلك ما هو سابر الغسل لا أفهم بل أنها إن كلامنا عن بيان لأصول الأشياء بس ولا في كلامها قوي من ناحية ثانية لأن النصوص رأيتها فيه عن علي عليه السلام نصوص قاطعة ومتفق عليها وما كان بهذه المثابة ما منها مخرج بلا فائدة كلامنا في مثل التفاصيل في الأزهار إذا قل الماء وما شد إلا بعض أعضاء الوضوء فيها تفصيل كثير تفصيل طويل ومن لا يشد الماء جميع أعضاءه بدأ بأعضاء التيمم تفصيل كثير فالقياس الرجوع إلى قاعدة قطعية الغسل بالماء والوضوء بالماء إذا أمكن وإذا تعذر الماء يتيمم هذا مقطوع إلا أن يجي دليل هذه المسألة لا بأس بها فيها نصوص عن علي عليه السلام بعض العلماء يستدلوا كما قدمت له بقوله إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا تعذر القيام فهي في الصلاة سقط وجوبه وصلى من قعود فإذا تعذر القعود سقط وجوبه وصلى بالإيمان ويدل على ذلك قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل للمريض العدول عن الماء إلى التيمم وهذا عام في كل مرض ما فيه مسلم ما فيه خلاف فلما أجمع الجميع على أن المريض الذي لا يستضر بالماء لا يجوز له العدول عنه خص ذلك وبقي الباقي على عمومه وهذا يصحح ما نذهب إليه من أن من خاف الزيادة في العلة جاز له العدول عن الماء إلى التيمم وهو الذي نص عليه القاسم عليه السلام فيما رواه عنه يحيى في الأحكام من خشي التلف أو العنة من مجدور أو مريض تيمم وكان ذلك مجزيا ما عند به نفس وكان ذلك له مجزيا في ذهني بها عن القاسم كذا يبصروا كيف كلام القاسم ترى انهم كلامنا بنى على الأصول وذكر الصب الماء
لا.
قال من خشي التلف أو العنة من مجدول أو مريض تيمم هذا يديه محقق لأن الأدلة جاءت به الأدلة العقلية والنقلية وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش حدثنا الناصر عليه السلام حدثنا محمد بن منصور أخبرنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آباء عن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال إن ابن أخي به جدري وقد أصابته جنابة فكيف أصنع؟ فقال يمموه يا ابن تروه لفظة يمموه ما ذكر الصب. هذا مقيس على من خاف التلف من استعمال الماء
ليك على من استعمال الماء من حيث من استعمال الماء من حيث سواء كان صب أو دل.
وهذا مقيس على من خاف التلف من استعمال الماء بعلة أنه يخاف زيادة العلة من استعمال الماء، فكل من كان كذلك جاز له العدول عن الماء إلى التيمم. ما هو يشتي لجل مجرد استعمال الماء، يشتي يقيسه على التيمم في بابه، لأنه إذا خاف من الوضوء الضرر أنه يتيمم قاس العضو الواحد على مجموع أعضاء الوضوء. والمخالف لنا يقيسه على من لا يخاف من الأعلاء ضررا من استعمال الماء كالمحموم وما جرى مجراه، لعلّة أنه لا يخاف التلف من استعمال الماء. وعلتنا مرجحة بالنقل، أي بأنها نقلت عن الأصل أنها نادرة، ولأنها مستندة إلى قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، جعل المخالفين كأنهم مخالفين فيه كل التيمم، ما يجوز إلا العدم الماء على ما هو لفظ القرآن، فإن لم تجدوه ماء فتيمموا. مسألة. قال القاسم عليه السلام والأبطع يغسل ما بقي إلى الحد المحدود، وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي، والدليل على ذلك أن الله تعالى أوجب على المتطهر غسل اليدين إلى المرفقين بقوله وأيديكم إلى المرافق، فكل جزء من أجزاء اليد إلى المرفق يجب غسله، فإذا سقط فرض بعضها بذهابه بالقطع أو غيره بقي وجوب الغسل لسائره كما كان، وهذا أوضح مما يحتاج فيه إلى الإطالة. سواء أنه بسيط ما بحد مثل ما بالله ابن آدم كذلك، المسائل الفرعية في بعضها مش. وبعدين الشيخ ما بيعدده.
وإليكم.